الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام وأرق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية مستمعينا الكرام، ندعوكم لمتابعة نشرة بأهم وأبرز الأخبار يعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعينا الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قالت مصادر الشرطة أن 16 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الخميس وأصيب 40 آخرون إثر تفجير سيارة مفخخة كانت متوقفة قرب محطة للحافلات في مدينة الشعب شمال شرقي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن بين الضحايا 4 أطفال و4 نساء. قال مسؤولون فلسطينيون أن الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للعراق اليوم الخميس أرجئت حتى إشعار آخر. وكانت الإذاعة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق أن عباس سيتوجه اليوم إلى بغداد في زيارة قصيرة هي الأولى على هذا المستوى منذ عام 2003. بدأ الرئيس السوداني عمر حسن البشير اليوم الخميس زيارة إلى ليبيا رغم مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور غربي السودان. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول ليبي طلب عدم ذكر اسمه أن البشير وصل إلى مدينة سرت الليبية لتناول الغداء مع الزعيم الليبي معمر القذافي. وأعرب الرئيس السوداني عن شكره للقذافي على الوقوف إلى جانبه ضد مذكرة التوقيف. وكان البشير زار أريتريا ثم مصر منذ صدور مذكرة التوقيف بحقه في 4 آذار. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إنه لا يتوقع أن تمارس الولايات المتحدة ضغوطا عليه بسبب موقف حكومته اليمينية من قضية الشرق الأوسط. وأكد نتنياهو في تصريح للصحفيين أن لدى الولايات المتحدة وإسرائيل مصالح وقيما مشتركة وأن العلاقات بينهما قوية بصفة خاصة على حد وصفه. وأعرب نتنياهو عن الثقة بأنه سيتمكن من تشكيل حكومته وتقديمها في الأسبوع المقبل. قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن هيلاري كلينتون لا تخطط للاجتماع مع مسؤولين إيرانيين في المؤتمر الدولي حول أفغانستان الذي يبدأ أعماله يوم الثلاثاء المقبل في مدينة لاهاي الهولندية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جوردن دوغوود أنه ليست هناك خطط لمثل هذه اللقاءات في الوقت الحاضر. وأضاف أن الولايات المتحدة تأمل بأن تلعب إيران دورا إيجابيا في تحقيق الاستقرار في أفغانستان. وكانت كلينتون وجهت دعوة إلى إيران لحضور مؤتمر لاهاي، وأكدت طهران اليوم موافقتها على حضور المؤتمر. قال مرشح الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمنصب سفير الولايات المتحدة في أفغانستان اليوم الخميس أن أجهزة المخابرات الباكستانية قد تكون مستمرة في دعم طالبان وغيرها من الجماعات الإسلامية المسلحة في أفغانستان. ونقلت وكالة فرانس بريس عن اللفتنان جنرال كار آيكنبري قوله إن من غير الواضح ما إذا كان جميع عناصر المخابرات الباكستانية قد تخلوا عن دعم طالبان وحلفائها المتطرفين. وكان رئيس المخابرات الأفغانية أمرولا صالح اتهم يوم أمس الأربعاء المخابرات الباكستانية بدعم مجلس قيادة طالبان في مدينة كويتا الباكستانية. في غضون ذلك قتل 10 من أفراد الشرطة الأفغانية في هجوم نفذه مسلحون جنوبي أفغانستان. أعلن الجيش السريلانكي اليوم الخميس أن قواته صدت هجوما شنه متمردو التاميل في شمال الجزيرة، وأن 30 متمردا على الأقل قتلوا في الهجوم. وقال متحدث باسم الجيش السريلانكي أن الهجوم استهدف مواقع متقدمة للقوات الحكومية يوم أمس الأربعاء، وأن عددا من الجنود أصيبوا دون أن يعطي تفاصيل أخرى. في غضون ذلك رفض أعضاء البرلمان السريلانكي من الأقلية التاميلية دعوة الحكومة إلى التفاوض، مشترطين أولا تأمين سلامة المدنيين في مناطق القتال. أصبح خبير البرمجيات الأمريكي تشارلز سيموني اليوم الخميس أول شخص يزور الفضاء الخارجي مرتين في سفرة سياحية، عندما انطلق على متن صاروخ روسي نحو المحطة الفضائية الدولية. وتوجه سيموني إلى الفضاء على متن صاروخ سيوز روسي من قاعدة بايكونور في كازاخستان، ومعه رائد فضاء روسي وآخر أمريكي. ودفع السائح الفضائي الأمريكي 35 مليون دولار عن الرحلة. أعلن حلف شمالي الأطلسي اليوم الخميس أن قراصنة خطفوا سفينة تحمل العلم البنمي قبالة الساحل الصومالي. بهذا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد وأوقاتا طيبة نتمناها لكم مستمعين الكرام مع فقرات برامج إذاعة العراق الحرة المعدة لهذه الساعة، وتستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين، ومنها نتابع: وسط جدل وتساؤلات اتحاد الأدباء والكتاب يقترح إجراء انتخاباته العامة في تموز القادم، بدء أعمال المؤتمر العلمي الخامس للدفاع عن حقوق الطفل العراقي في النجف، وقبل نهاية الساعة نبقى مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول أهمية الكتاب ودوره في حياة الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر. أما الآن مستمعين الكرام فدعونا نتابع بصحبة الزميلين رواء حيدر ونبيل الحيدري آخر تطورات ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم.
أسباب مختلفة تجعل بغداد جاذبة دبلوماسية.
والمرشح لمنصب سفير واشنطن في بغداد يقول إن إيران ما تزال تمثل مشكلة حقيقية بالنسبة للعراق.
وتبدد الأموال الأمريكية المخصصة للإعمار من وراءه.
بعد مرور 6 أعوام على حرب عام 2003 التي انتهت بسقوط النظام السابق، بدأت وفود من جنسيات شتى وبدأ مسؤولون من دول عديدة يفدون إلى العراق. آخر الزوار وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الذي تزامن وجوده في بغداد تقريبا مع وجود رئيس تركيا عبد الله جل، وهو أول رئيس تركي يصل إلى بغداد منذ أكثر من 30 عاما. سجل الزائرين أصبح مزدحما بعض الشيء، وشمل مسؤولين من إيران ومن الجامعة العربية ومن دول عربية مجاورة مثل الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء لبنان فؤاد سنيورة وغيرهم، هذا إضافة إلى مسؤولين غربيين. المراقبون يتابعون هذه الزيارات ويرون أن الأنظار بدأت تنصب على بغداد التي تحاول الوقوف على قدميها بعد فترات الدمار والحروب الأخيرة التي خلفت آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير البنى التحتية.
العراق يحاول بناء نفسه، والآخرون من دول مجاورة وغير مجاورة يعبرون عن دعمهم ومساندتهم الحكومة العراقية في هذه المساعي. المحلل السياسي حسن البزاز عزى هذه التوجهات العربية والعالمية الجديدة نحو العراق إلى أسباب اقتصادية ودبلوماسية، إذ قال:
أظن أن العراق الآن أصبح يمثل فرصة دبلوماسية وفرصة اقتصادية بالدرجة الأساس، وأغلب الظن أن معظم هذه الدول وهذه الحكومات والأفراد حسب تقديراتهم أن العراق سيشهد استقرار أكثر في الأشهر القادمة، خصوصا بعد مجيء الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة والتعهدات بالانسحاب والتعهدات بتسليم البلد إلى أهله وغيرها من هذه الكلمات التي تطمئن نوعا ما. هذه كلها تصبح عناصر أساسية في تشجيع الآخرين للتعامل مع العراق.
المحلل السياسي بشير حاتم رأى أن زيارات المسؤولين إلى بغداد تهدف إلى ضمان استقرار العراق لا سيما بعد انسحاب القوات الأمريكية.
أعتقد أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى بغداد والتقاه بالقيادات العراقية بدءا من وزير الخارجية ووصولا إلى رئيس الوزراء نور المالكي، أعتقد أن جرى في هذه الزيارة على سبيل المثال تفاهمات بشأن الوضع ما بعد انسحاب القوات الأمريكية، بالإضافة إلى أن الزيارات المتكررة لبعض المسؤولين الإيرانيين رفيعي المستوى إلى بغداد أيضا جرت في هذه الزيارات تفاهمات حول هذا الموضوع. أعتقد أن القيادة السياسية في العراق عليها أن تقوم بتفاهمات مماثلة مع دول الجوار الأخرى لضمان استقرار الوضع العراقي بعد انسحاب القوات الأمريكية من الداخل العراق.
خلال زيارته بغداد عرض وزير الخارجية السوري وليد المعلم على الولايات المتحدة مساعدة بلاده في تنفيذ خطة سحب القوات الأمريكية من العراق، وجاء حديث المعلم إثر لقائه رئيس الوزراء نور المالكي. المحلل السياسي حسن البزاز وصف هذه التصريحات بكونها لأغراض المجاملة، وتوقع سياسة جديدة في المنطقة تقوم على محور الود والتقارب بدلا من محور الشر الذي طالما أشارت إليه الإدارة الأمريكية السابقة، وقال:
مسألة السماح أو تسهيل مهمة انتقال القوات وخروج القوات الأمريكية أعتقد هذه من باب المجاملة ومن باب الحداقة الدبلوماسية لا أكثر ولا أقل، أما استراتيجيا ولوجستيا لا أظن أن الولايات المتحدة بحاجة فعلا ماسة إلى الأجواء التركية ولا بحاجة إلى سوريا من جانب العملي، لكن هذا تطيب الخواطر وهي مطلوبة، وإظهار حسن النوايا والتقارب هذا شيء ملموس جدا وواضح أن الكل تتجه نحو بناء علاقات جديدة تضمن بها مصالحها. أنا أعتقد هذا يلطف الجو وهذا يهيئ جو جديد للمنطقة بالكامل بدل المنافسة والصراع ودول الشر ومحور الشياطين، ربما يصبح محور جديد ومحور الأحبة ومحور التقارب وغيره.
الولايات المتحدة تنوي على أي حال سحب قواتها بشكل كامل بحلول نهاية عام 2011، وذلك بموجب بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، ووفقا أيضا لسياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي كان قد وعد بسحب القوات وإنهاء الحرب في العراق وتحويل العلاقات بين الدولتين إلى علاقات طبيعية ودبلوماسية. في هذا الإطار طرح أوباما اسم الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر هيل ليكون السفير الجديد في بغداد بعد مغادرة السفير السابق رايان كروكر. كريستوفر هيل كان سفيرا للولايات المتحدة في بولندا وفي مقدونيا وفي كوريا الجنوبية، غير أنه كسب شهرة من كونه مبعوث الولايات المتحدة إلى اللجنة السداسية التي تعالج برنامج كوريا الشمالية النووي. يوم الأربعاء نظمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع لهيل الذي قال: العراق بلد فريد، غير أن المشاكل التي يمر بها ليست فريدة من نوعها إذ شاهدنا مثلها في أماكن أخرى، ثم أشار إلى ضرورة المضي قدما في تنظيم انتخابات ناجحة وفي اعتماد قوانين مهمة مثل قانون النفط والغاز، إضافة إلى تطوير علاقات بغداد مع دول الجوار.
هيل قال أيضا أن سحب القوات الأمريكية من العراق يمثل تحديا على صعيد الأمن، وأكد على ضرورة تطوير قدرات قوات الأمن العراقية. هيل قال:
أعتقد أن مهمة سحب القوات وخفض عددها أصعب من مهمة نشرها، فالقوات المنتشرة تجلب معها كل شيء، ولكن عندما تغادر نريدها أن تحمل معها إحساسا بأنها أنجزت المهمة، وهو أمر مهم جدا. أما ما نريد أن تتركه وراءها فهو الأمن في البلاد.
But some things we want them to leave behind as well, and that is a sense of security within the country.
خلال جلسة الاستماع وصف كريستوفر هيل إيران بأنها مشكلة حقيقية بالنسبة للعراق، مشيرا إلى ضرورة أن تحترم سيادة العراق، كما قال أنه سيستخدم خبرته التي حصل عليها من التعامل مع كوريا الشمالية للتعامل مع طهران، منبها إلى أن العراق يمر حاليا بمرحلة حساسة جدا. المحلل السياسي بشير حاتم رأى أن تصريحات هيل بخصوص إيران وقوله إنها المشكلة الرئيسية في العراق غير مبررة حاليا، غير أنه عزى ذلك إلى طبيعة السياسة الأمريكية في المنطقة.
يبدو أن هذه التصريحات تأتي بعد الرد والصد الذي جوبعت به رسالة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من القيادة الإيرانية، حيث شككت بعض القيادات الإيرانية في صحوة الرسالة وبجدية الولايات المتحدة إذا قيام بحوار دبلوماسي وشفاف مع القيادة الإيرانية فيما يتعلق بالعراق خصوصا وبباقي الملفات العالقة بين إيران والولايات المتحدة.
نذكر أخيرا أن سفير الولايات المتحدة المرشح في العراق كريستوفر هيل قال أيضا أنه في حالة اتخذت الإدارة الأمريكية قرارا بإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع مسؤولين إيرانيين فإنه سيكون سعيدا بتنفيذ مثل هذه الخطوات.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. نبقى في واشنطن، حيث قال ستيوارت بوين المفتش العام المختص بشؤون إعمار العراق، قال إن ما بين 3 مليارات و5 مليارات دولار من المساعدات الأمريكية التي خصصت لإعمار العراق منذ عام 2003 تبددت دون تحقيق نتائج تذكر، وحذر من تكرر هذه الحالة في أفغانستان مع سعي الإدارة الأمريكية حاليا إلى وضع استراتيجية خاصة بإعمار أفغانستان. جاء حديث بوين في جلسة استماع نظمتها لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، أوضح فيها أن المبالغ التي تبددت وضاعت في العراق تمثل حوالي 20% من المبلغ الإجمالي الذي خصصته الولايات المتحدة لمشاريع الإعمار، وهو 21 مليار دولار.
الخبير الاقتصادي أسعد العقولي وجه اتهاما واضحا إلى السلطات الأمريكية قائلا إنها وراء الفشل ووراء تبديد الأموال، موضحا أن العراق وسلطاته لا يد لهم في هذه القضية.
يوميا يطرقون هذه القضية وكأنه أديرت الأموال من جانب العراقية، في الواقع الأموال أديرت من الجانب الأمريكي. أنا اللي أعتقد أنه ما فيش مبلغ خصص لأعمال العراق، يعني المنحة اللي انطتها الولايات المتحدة لإعمار العراق في مؤتمر مدريد تبلغ 18 مليار و600 مليون دولار، وهذه راحت هباء منثورة بسبب شركاتهم في الواقع، يعني انطوها هم لشركات كبرى أمريكية قريبة من الإدارة الأمريكية وقسم من عندها على صلة، وهذه الشركات نهبت أموال، مو بس أموال الجانب الأمريكي وإنما نهبت أموال خصصت من الجانب العراقي لإعادة إعمار البنى التحتية في قطاع النفط والكهرباء وغيره.
الخبير الاقتصادي أسعد العقولي أعطى أمثلة على الطريقة التي تم بها تبديد أموال الإعمار الأمريكية في العراق.
هناك مشاريع خصصت لها وهذه المشاريع هي وهمية وكاذبة، يعني مثلا إعادة ترميم أو إعمار وإعادة بناء مدارس، صبغت هذه المدارس ووضعت لها أبواب ألواح من الأبواب عن طريق مقاولين اختارهم الجانب الأمريكي، الاختيار إجا عن طريق شركات أمريكية، وبعدين منحت هذه أو أعطيت المقاولات إلى شركات عراقية شبه وهمية، هم مو مقاولين حقيقيين أصلا، وإنما خلقتهم الشركات الأمريكية نفخت بصورتهم وسوتهم مقاولين. وهميين يعني جابوهم مترجمين الأمريكيين اللي ذات علاقة بسلاح المهندسين الأمريكي وراحت الأموال الفلوس يعني.
المفتش العام الخاص بشؤون إعمار العراق ستيوارت بوين بيّن خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب الأمريكي أن فشل المشاريع الأمريكية وتبديد الأموال سببها عدم وجود إطار حقيقي لخدمات الإغاثة والمساعدة وتنفيذ عمليات الإعمار، وأوضح أن النقص الحقيقي يكمن في عدم وجود سياسة واضحة حول كيفية إعادة بناء دولة مهدمة وعدم وجود هيكلية محددة تعمل على استغلال جميع الموارد المتوفرة وتسخيرها لأغراض الإعمار.
مستمعين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم رواء حيدر ونبيل الحيدري. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
والعاذلين رحلوا هالليلة صافي.
بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر، وعودة مستمعينا الكرام إلى تقاريرنا المحلية، حيث أقامت إعدادية صناعة ذقار معرضها السنوي الأول الذي ضم نتاجات طلبة كافة الأقسام. إدارة الإعدادية وطلبتها أكدوا أنهم يعانون من شحة ونقص في المواد والمستلزمات المطلوبة للدراسة العملية. تقرير مهدي الحسناوي من الناصرية.
في إطار تنمية المواهب الإبداعية لدى الطلبة وصقلا لمواهبهم المختلفة، أقامت إعدادية صناعة الذقار معرضها السنوي الأول. أستاذ علوم الحاسبات رائد محمد حسين تحدث لإذاعة العراق الحر عن هذه التظاهرة الصناعية.
المعرض السنوي لإعدادية صناعة ذقار، وفي الحقيقة هو عمل جبار وممتاز. أنا مسرور جدا، مع أنه هذه هي السنة الأولى لهذا المعرض، وهذا هو من إنتاج طلبتنا الأعزاء وإخواننا المدرسين. بشكل عام أنا أقول بأنه القسم المهني هو الركيزة الأساسية من أركان العملية التربوية.
وكان للصناعات الإلكترونية حضورا متميزا في هذا المعرض المدرس عواد مطشر حسين.
أربعة أقسام اشتركت بالمعرض: قسم الحاسوب اللي هو القسم الأهم اللي يواكب عصر النهضة، وقسم النجارة أو قسم الكهرباء، وقسم الإلكترون. الحقيقة حاولوا أخواني، يعني هي صناعات بالعالم وصلت مرحلة متقدمة جدا، بس حاولوا أخواني بإمكاناتهم البسيطة يحاكون صناعات المتقدمة. بالنسبة للنجارة رغم التطور الهائل لكنه متانه. الآن إحنا نعطيهم مواد ونعطيهم وياها صيانة لمدة 10 سنوات مع العلم جمالية ومتانة. بالنسبة لقسم الإلكترون، قسم الإلكترون حاولوا يحاكون الترافيك لايت، واحد من مخترعاتهم هو الترافيك لايت. حاولوا يعني احنا باستطاعتنا نجهز المحافظة، كل قواطع المحافظة بالترافيك لايت.
وقد ناشد طلبة الإعدادية قسم النجارة الجهات المسؤولة بضرورة دعم القسم بالمكائن والأخشاب لغرض مواصلة عملهم والتنافس مع المؤسسات الصناعية.
مستعدنا ندعم السوق ودعم الدوائر الحكومية، بس عندنا واي نواقص بالقسم النجارة، ومنها مستلزمات الخشب والمكائن. بعض المكائن تم تصليحها واحنا نعاني من نقص قسم النجارة.
رغم الإمكانيات المهنية والكفاءات الصناعية، إلا أن الصناعة ما زالت تحبو وهي بحاجة إلى دعم حكومي للنهوض بالواقع الصناعي إلى مستوى أفضل. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة التي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين لنتابع بدء أعمال المؤتمر العلمي الخامس للدفاع عن حقوق الطفل العراقي في النجف. وقبل نهاية الساعة نبقى بصحبة الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول أهمية الكتاب ودوره في حياة الشباب العراقيين المقيمين في دول أوروبية. أعزائي المستمعين، ما يزال الجدل دائرا في الأوساط الأدبية حول الأسباب الحقيقية وراء تأخير عقد انتخابات اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين. ثامر فاضل رئيس الاتحاد وخلال فعالية خصصت لمناقشة أسباب التأخير ونتائج اللقاء الذي جرى بين وفد من الاتحاد والأمين العام لديوان مجلس الوزراء أعلن أن الاتحاد ينوي إجراء انتخاباته خلال شهر تموز المقبل إذا ما تم توفير الأجواء المناسبة والإجراءات الضرورية واللازمة لعقد المؤتمر العام للاتحاد. المزيد من التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر عادل محمود.
موضوع انتخابات اتحاد الأدباء وتأخرها أصبح مثار جدل مستمر بين الأدباء وسببا للتوترات وحتى الخصومات بينهم. الدورة الحالية للاتحاد انتخبت عام 2004 وكان المفروض أن عمرها القانوني يستمر لعامين فقط، ولكنها مستمرة حتى الآن. المعترضون على الوضع الحالي يتهمون القائمين على الاتحاد وهيئته التنفيذية بالتسويف والمماطلة لكسب الوقت والالتفاف على الانتخابات بغية البقاء في المنصب أطول مدة ممكنة وبالتالي الاستفادة من امتيازات هذه المناصب. المشرفون على الاتحاد يردون أن هذا الكلام لا أساس له، وأن ما يعيق الانتخابات هو عدم توفر مستلزماتها مثل الأموال المطلوبة لاستضافة الأدباء من أنحاء العراق، وهو سبب يتم التشكيك فيه باستمرار. اللقاء الذي تم مؤخرا بين أعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد والأمين العام لديوان مجلس الوزراء أسفر حسب تصريحات فاضل ثامر رئيس الاتحاد عن نتائج إيجابية تضع خارطة طريقا لانتخابات الاتحاد المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه في فعالية خاصة أقيمت لهذا الغرض في الاتحاد.
في لقاء مع الدكتور علي العلاق الأمين العام لديوان مجلس الوزراء قدمنا مقترحات عديدة من ضمنها الموافقة على إجراء الانتخابات في شهر يعني تموز القادم، الموافقة على تشكيل لجنة تحضيرية، كذلك الموافقة على توفير حماية أيضا بالنسبة للأرصدة رفعها، تقديم منحة مالية لتغطية الاحتياجات. كل هذه المطالب قدمت، فكان اللقاء مثمر الحقيقة، أسفر عن ورقة عمل أسميت بخارطة طريق مؤتمر اتحاد الأدباء والكتاب.
هذه الإجراءات لو تم التمسك بها ستفضي إلى عقد الانتخابات خلال الشهور القادمة، ولكن ماذا لو حصلت بعض التعثرات الإدارية في هذه النقطة أو تلك؟ المعترضون على هيئة الاتحاد الحالية يقولون أن اتحادات ونقابات أخرى أقامت انتخاباتها دون هذه الإجراءات المبالغ فيها، وهو موقف يتهمه أعضاء الهيئة الحالية بالمزايدة عليهم.
الحقيقة يعني لا أخفي عليكم بأنه خلال هالفترة يعني وللأسف أقولها أن عدد من زملائنا ما حاولوا يتفهمون المعوقات الموجودة والصعوبات اللي حاولنا تذليلها بمختلف الأشكال، واعتبروا أن الهيئة الحالية هي متمسكة بهذا المركز وأنها لا ترغب في إجراء الانتخابات، وهذا افتراء على الواقع وعلى الحقيقة.
وبين ترقب عقد الانتخابات من عدمه، فإن الأدباء عموما يعيشون حالة شكوك وعدم وضوح حول أسباب تأخر انتخابات الاتحاد كل هذه المدة الطويلة. الأديب علاء المسعودي:
والله عملية تأخير الانتخابات ما أعرف، ربما تشوبها عدة أسئلة غامضة ما أعرف، يعني الاتحاد يدعي أنه هذه العملية حسب دعواه، وإن شاء الله يكون هو صادق في دعوة، أنه هذه العملية تحتاج إلى رصد مالي، تحتاج إلى صرفيات، وأنه الاتحاد عاجز عن هذه الصرفيات. مدى صحة هذا الكلام لا أعرف، لأنني لست عضوا في المكتب التنفيذي أو المركزي حتى أطلع على بعض هذه ظاهرا أرى أنه أكو إمكانية وبإمكان الاتحاد أن يقيمها، ولكن ربما هناك بعض الأمور الإدارية جانب الأمني أراه جيدا.
خارطة طريق لإجراء انتخابات اتحاد الأدباء هي آخر ما أسفرت عنه الخطوات التي تقوم بها الهيئة الحالية، فهل سيتم التمسك بالمواعيد والخطوات وتنفيذها بشكل دقيق؟ سؤال ستجيب عنه الأيام والشهور المقبلة. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، إلى النجف، حيث عقدت هيئة رعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الخميس مؤتمرها العلمي الخامس للدفاع عن حقوق الطفل. وجرى خلال المؤتمر بحث ومناقشة أبرز المشاكل التي يعاني منها الطفل العراقي والتحديات التي تقف عائقا أمام شخصيته وتعزيز ثقافته. مشاركون أكدوا على أهمية تفعيل القوانين الخاصة بحماية حقوق الأطفال وإصدار تشريعات قانونية جديدة، كما تم رفع مقترح لإنشاء برلمان للأطفال. أيسر اليسري، مراسل إذاعة العراق الحر، وفنا بالمتابعة التالية لفعالية المؤتمر.
بحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية المهندس محمود الشيخ راضي وتحت شعار بناء شخصية الطفل مسؤولية الجميع، انعقد المؤتمر العلمي الخامس للدفاع عن حقوق الطفل في مدينة النجف. شارك فيه عدد كبير من الباحثين والمنظمات المهتمة بشؤون الطفل. مديرة هيئة رعاية الطفولة في العراق عبير محمد أشارت إلى أن الهدف الأساس من المؤتمر هو المطالبة بزيادة تفعيل القوانين التي تحمي الطفولة.
بالنسبة إحنا للمؤتمر الخامس هذا العلمي الخامس للدفاع عن حقوق الطفل، حقوق الطفل، تفعيل قانون الطفل بالنسبة لعمالة الأطفال، نحاول النادي إنه يعني قوانين الطفولة تتحدث تكون لها فد قيمة، ولو هي إحنا حقيقة يعني القوانين هي مفعلة بس مو مفعلة 100%، فإحنا إذا نطالب إنه بتفعيل هذا. بالنسبة إحنا للهيئة يعني إحنا كجهة رقابية، شلون ما يقولون إحنا مو جهة تنفيذية، وإحنا نتمنى يعني الله سبحانه وتعالى يوفقنا بهالمؤتمر، يعني الطفل يستغل يعني ظروف الحياة العصيبة يعني يمر بها.
ونظرا للحوادث التي وقعت في العراق على مدى أكثر من 5 سنوات والتي أتاحت لبعض الفئات استخدام شريحة الأطفال في أعمال انتحارية من خلال التأثير في عقولهم باتجاه ثقافة التطرف، مضافا إليها الفقر الذي أصاب بعض العوائل العراقية مما حذى بها الإلقاء بأطفالها بأعمال غير إنسانية والسماح لهم بترك مدارسهم، كلها أمور تم تسليط الضوء عليها خلال المؤتمر. حسب مدير إعلام هيئة رعاية الطفولة أياد جبار،
العمل الهيئة الآن هو تكثيف الجهود من أجل إصدار تشريعات قانونية تكفي زيادة الاهتمام بعالم الطفولة. لا زلنا نعاني إنه مسألة القوانين. الآن هيئة رعاية الطفولة قامت بعمل قانون قدمته إلى مجلس شورى الدولة منذ أكثر من عام، لحد الآن لم يرفع مجلس شورى. الغرض منه توحيد قوانين الطفولة والقضايا اللي تهم بالطفولة. أيضا هناك نية لإنشاء برلمان الطفل الطفولة العراقية على غرار بعض الدول العربية، لأن الطفل قادر على تعبير عن احتياجاته وعن همومه ومشاكله، والغرض منه خلق وعي وثقافة تسامح ولا عنف ووعي سياسي لدى الطفولة.
ولم يخلو المؤتمر من عرض مشاكل المبدعين وقلة الاهتمام بهم في الوقت الذي هم بأمس الحاجة إلى من يدعمهم. مديرة مركز رعاية الطفولة في النجف جنان كمونة تحدثت عن تلك المشاكل وطالبت مجلس النواب بتشريع قوانين تهتم بتلك الشريحة على وجه الخصوص.
أنا وجدت اختبارات معينة، أنا أتكلم بصورة معينة عن طفلة أنا أخذتها إلى بغداد، وهذه الطفلة امتحنا ضمن الهجمة، واليوم هي هذه الطفلة معفية في كل الدول في مادة الدراسة. حتى الأسئلة التي وضعت بصورة عشوائية، لم يعني حتى أعمار الأطفال لم تجد. يجب أن يكون خبيرا في مادة الفيزياء والكيمياء حتى يجتاز امتحان الطلبة الموهوبين، وهذا شيء خاطئ. خلينا نتمنى أكبر مجموعة ممكنة من دول الأطفال، ومن ثم نختار من بينهم الأفضل.
رئيسة لجنة الأسرة والطفولة في مجلس النواب العراقي سميرة جعفر الموسوي أشارت إلى وجود مساعي لدى البرلمان العراقي من خلال التنسيق مع 13 وزارة عراقية ذات علاقة مباشرة بالأسرة والطفل، تأخذ على عاتقها رفع المعاناة فضلا عن رفع المستوى المعاشي لتلك الشريحتين.
نحن ندفع بهذا الاتجاه، يعني لجنة المرأة والأسرة والطفولة دائما لهذه المسألة، وهذه تشكل اهتماماتنا الأولى ومنطلقاتنا للعمل، وقد وضعنا خطة عمل استراتيجية لكل وزارة من وزارات الدولة عملها في مسألة وضع حلول للطفولة. 13 وزارة هي مساحات عملنا فيما يخص الطفولة والمرأة، ونحن سنراقب أداء هذه الوزارات بهذا الشأن.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحرة، النجف الأشراف.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائنا المستمعين، من إذاعة العراق الحر ندعوكم الآن للاستماع إلى الغناء العراقي الأصيل، وهذه الأغنية من المطربة عفيفة اسكندر.
تمروا يا حلو يا تمروا غنى لك تمروا رب ورقنا في كل ما صوروا رب ورقنا في كل ما صوروا
ما الشعر ما سحر ما الخمر ما السكر ما الشعر ما سحر ما الخمر ما السكر يندى على صدرك من عباسك العنبر يندى على صدرك من عباسك العنبر
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الفنافر شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تتناول أهمية الكتاب ودوره في حياة الشباب العراقيين المقيمين في دول المهجر. فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سفيان أحمد،
بادية سلمان،
أبو الحسن الجابري.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة الكتاب، محطة الكتاب والشباب، محطة الكتاب الأوروبي، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي. محطة الكتاب. أصدقاء المستمعين، بالتأكيد الكتاب موجود هنا في أوروبا، وتقدر تحصل على أي نسخة تريدها من خلال المحلات الموجودة، محلات الكتب أو المكتبات. يعني الكتب الموجودة أيضا هنا، يعني إذا كانت أدبية أو فلسفية، وكتب أيضا استعراضية ومجلات وغيرها وغيرها. الكتاب لا يزال إلى قراءة، حب الكتاب موجود أيضا، ومثل ما يقولون الكتاب أحسن صديق.
ينطي خيال واسع جدا طبعا الكتاب، ينطي متعة يخليك يعني تحلم بشكل مو طبيعي، يعني مثل بالمستقبل ينقلك من مرحلة يعني أنت بيها إلى متقدمة، مرحلة أنت يعني بعدك ما مر بيها، خاصة الروايات بحكم أنه أنا يعني بالشعب الشرقي، أو يعني ينقلك نقلة بعيدة، ينطيك نظرة أوسع.
تقرين كتب شنتي؟ كتاب بالنسبة لشنو؟
نجيب محفوظ، أكثر قصصة شنو نقرأها. أكو كتاب كلش حلو، كليلة ودملة، هذا قصص القصيرة اللي تنذكر على لسان الحيوان، بس بها حكم وعبر كلش عميقة. أنا روح شوف المكتبات متروسة، من أروح بالقطار لأمستردام الكل كامشين كتب ويقرون، إحنا بالنسبة لهم نطلع كلش ولعنا بالكتب أقل.
أتمنى يبقى موجود، بس صحيح هسه خصوصا يعني الإنترنت جاي شوي شوي يكثر، إنفورميشن تكنولوجي جاي يزود، يعني إيه الناس قاموا يقرون أكثر، لأن يقرون أقل لأن متوفر القراءة والمعلومات بصورة أخرى.
طبعا يعني في رأيي أنه مستحيل أنه تقدر تستغنى عن الكتاب، خاصة للإنسان المثقف، حتى يعني من الكتاب يعني تحس مو مثل الانترنت، خاصة حسب الآونة الأخيرة، يعني لغة العصر نقول الانترنت وجعل العالم إلى قرية صغيرة، فالكتاب يعني تحس تأخذ منه مو مثل غير مصدر.
هو يعني فترة الطفولة والمراهقة كنت أقرأ، بس بعدين وراها بديت أصير أكثر صورية أكثر، يعني مو كلش صداقة ويا يعني ويا القراية، أي لا، أكثر فيجوال، توجه هسه أكثر فيجوال،
لأنه العولمة والتكنولوجيا الجديدة اللغة تغيرت، إنه صبر للكتاب ماكو بعد.
لا بالعكس، يمكن العولمة التأثير الأول، العولمة أثرت على الاهتمام القليل بالكتاب. الكتاب لازم أنت تبحث عنه، مو هو يبحث عنه، كان في رأيي الشباب لا، دي حكم متطلبات العصر يعني مثلا، والعولمة والإنترنت بعدهم عن الكتاب.
دائما الكتاب راح يبقى يكون موجود، لأن الكتاب الرواية وهي شغلات تولستوي، ديكنز، أن نجيب محفوظ مثلا، أكو هواي كتاب، هاي الفن يعتبر، من الشخص اللي يقدر يقدر الفن دائما يقدر يقدر الكتاب، وأظن كل التاريخ كل الأوقات هذول الناس يكونون موجودين.
فعلاني براضة أحلامك، زهي الدنيا بعيوني، أعيش بديش أيامك، ولا جس هجرك ظنوني. تقول الناس ناسي، فنيت وتعبت سنيني، تقول الناس ناسي، ونش ما مرت ايامي عليك عرواني تربي، ونش ما مرت ايامي عليك عرواني تربي، عليك عرواني تربي.
محطة الكتاب والشباب. بالآونة الأخيرة أصدقاء المستمعين، علاقة الشباب بالكتاب مو كلش كبيرة. الآن بالنسبة للشباب أكو نخبة فقط تقرأ الكتاب، لكن تحولت إلى فيجوال، يعني تحولت إلى مرئية. الشباب الآن يتعامل مع الكتاب بطريقة أو بأخرى حسب دراسته واختصاصه وحبه للكتاب.
أنا أكثر اهتمامي بالكتب يعني تقدر تقول العلمية، مثلا بالفترة هاي هسه أنا دا أقرأ كتب عن قانون هولندا، مثل هسه عندي كتاب الكتاب الأخضر عبارة عن 45 قطعة عن هولندا، بحكم أنه أنا في هولندا وفريد أعرف عن شيء شلون يعيشون، شلون يقدر يعيش الأجنبي ويندمج بصورة صحيحة وأن يكون إيجابي في بلد يعتبر ثاني إله.
حسب كل يعني كل طبقة عمر أكو ناس يقرون. أنا هسه حاليا قبل سنتين بديت أقرأ بكثرة وأتمتع، يعني أتمتع من أقرأ الكتاب. مثلا تلفزيون أنا ما عندي بالبيت، أحب الكتاب أكثر من التلفزيون، ما بعرف هذا الشيء قد مهم، بس حسب يعني تأثير البيئة، كل شخص من يتأثر. أصدقائي مثلا أهلهم دائما يقرون هواي، إحنا مثلا هنا صحيح أمي وأبوي يقرون بس ما عندنا بوك كيس مثلا، ما عندنا بوف مكتبة متروسة كتب. أصدقائي مثلا اللي يقرون من يريد كتاب يطلع من مكتبة أهله، فحسب إذا الواحد متربي ويكبر من صغره بهالشي بيئة يقرأ يقرون. لا
هسه أبدي مثلا الأشياء اللي أحتاج أكملها، يعني أكمل بها خلينا نقول ما عرفتي هنا، هاي مثلا أروح أشتري كتب وأحاول أقرأها. مرة مثلا شفت كتاب على لي خامستاو، لغة الجسم، شلون تقدر تسوي كوميونيكيشن ويا الناس بدون الكلام. مثلا هيك أشياء هسه عندك كتاب دا أقرأ بي.
شباب الآن يقرون لو لا؟
أكيد أكو، بس مو بالنسبة اللي كانت في السابق يعني، والاهتمام الكبير في السابق للكتاب. نعم العصر الاقتصادي أكيد إلى تأثير، العصر الاقتصادي ومتطلبات الحياة بعدتهم شوية هم نعم عن الكتاب، بس أعتقد الوقت الجديد يقرأ موجود.
صحيح المعلومات بطرق أخرى، بس لحد الآن ترى الكتاب موجود يعني، وكثرة موجود محلات كتب، حتى هواي كتب رخصة نسا، فواحد بكل سهولة ممكن يحصل الكتاب. لا أكو هواي يقرون أدب، أدب أغلبية، أدب روايات كل شيء. أظن كل شاب خصوصا يعني اللي يدرسون بجامعة كلهم عندهم مثل يحس بشعور واجب مسؤولية لازم يقرأ كتب. الواحد إذا يقرأ، هو أي شباب يعني إذا ما يقرون ما يدرون قيمة الكتاب، قيمة القراءة. من الواحد يبدأ يقرأ شوية شوية بعدين يقوم يحس، بعدين مثل يصير مدمن يعني.
هات حضنا، هات حزنا، هات لي كل ضمة ضيعها حنان، خذ دموعي، خذ ضلوعي، خذ حياتي اللي يا داريها
الكتاب الأوروبي. بالنسبة للكتاب الأوروبي متوفر بالمكتبات، بنفس الوقت طريقة العرض آخر 15 كتاب يعني نقدر نقول لطبعة الحديثة ترقم بالمكتبة بشكل من 1 إلى 15. حب الأوروبي للكتاب أكيد موجود، الأوروبي قارئ جيد يقرأ روايات كثيرة، وبنفس الوقت حركة الكتاب لا تزال موجودة في أوروبا ومرغوبة.
عندهم كلتشر كلش قديم بالقراءة، احنا الكل يقرون، الكل يقرون، هواي يقرون. روح شوف المكتبات متروسة، من اروح بالقطار الامستردام الكل كامشين كتب ويقرون. احنا بالنسبة لهم نطلع كلش يعني ولعنا بالكتب، اقل يتألف كتاب يتفق ويا ابو المطبعة انه مثلا بالبداية تنطبع 10,000 من عندنا، انباعت وأكو طلب عليه تطلع الطبعة الثانية.
حضور كبير يعني الكتاب الأوروبي هنا، رغم أنه أنا بعدني يعني ما مطلع هواي طالع وداخل، بديت توني يعني صار لي سنة في هولندا، بس إلى حضورة أعتقد، وإلهم بحكم أنهم ممكن أكثر بحث من الشعوب الأخرى يبحثون، فعدهم اهتمام بالكتاب.
أكو أدب عالمي، أكو أدب هولندي، أكو روايات عادية، أكو يعني جانر اسمها هي بالكلمة الفرنسية جانر، بس يعني موضوع، أكو مواضيع، وهاي جزء من الثقافة الأوروبية. واحد يقرأ يعني، كل واحد، كل الطبقات، أغلبية الأحيان كلهم يقرون كتب. ما أقول لك كتب يعني مستوى عالي دائما، لو كتب يعني أدب عالمي لا، بس يقرأ يعني. أنا بصراحة برأيي أكو هاي كتب زبالة يقرأ.
أكثر كتاب تشوفه موجود في أوروبا شنو اللي هو الرواية؟
روايات وأدب، روايات وأدب أغلبية الأحيان تلقاهن، بس إيه حسب الإنسان الطبيعي يقرأ يعني بوقت الفراغ يقرأ أدب لو رواية.
في نظري أنا عندي يعني فكرة لا سطحية، أعتقد يعني خاصة تجربتك كعراقي، يقرأ شغلات سطحية ويحكم عليها الإعلام، يتحكم به الإعلام، يتحكم بالشعب كله، مو كلش، لا مو كلش يعني ما يهتم، لا بالعكس يهتم للإعلام، وين يوجه الإعلام يقدر يوجه الشعب الأوروبي، الإعلام أكثر شيء مسيطر عليه، هو اللي يقرر عليه أنه الصح والغلط ولا.
بس شوف الشعب الأوروبي يقرأ بالقطار والترام بالقطار، هذا شوفه.
نعم يقرأ جرائد، يقرأ الإعلام شو ينشر إليه يهتم به، كتاب حضوره قوي بالإعلام يمشي ورا الكتاب هذا.
يا لي وحشة من دون أنه تعال وشوف حالي، أنا والآهو جروحي بس الهم طفالي. يا لي وحشة من دون أنه تعال وشوف حالي، أنا والآهو جروحي بس الهم طفالي. حبيبو غابتك طالت وانا مشتاق يا لا، حبيبو غابتك طالت وانا مشتاق يا لا.
المحطة المفتوحة، المحطة المفتوحة. أحلى كتاب قريته شنو؟
الحرب والسلام تولستوي. The Cossacks تولستوي. يمكن لازم شوية أخسر اثنين أخذ معك أسلوبه بكل الحالات، بس مو بس هاي. تولستوي شلون يقدر يعبر للقارئ، مثلا تولستوي بالحرب والسلام يحكي على حروب، يحكي على احتلال بنفس الوقت، كل شيء بيها يعني، كل عنصر ثقافي، عنصر تاريخي، عنصر فلسفي، كل العناصر موجودة بكتاب في تولستوي. ويراوي الكاتب بأنه كل هذني الأنواع الكتاب كلهن بارز بيهن، كلهن يعني مستوى عالمي. الكتاب أكو هواي ناس يقولون الكتاب مو حلو لأن 1500 صفحة وكل يعني كل شيء صغير، كل شيء بسيط إلا ذكره. لا برأيي خصوصا لباغته بالكتاب تولستوي الواحد يعني يتمتع.
بس يعني أكثر الكتب اللي تشوفها عندي كتب عن معماريين ومشاريع وعمارة، بس من بدينا ندرس عمارة بدت الاتجاهات أكثر تصير فنية، بديت أكثر أتحول يعني من قراءة إلى لا بدينا نصير بيلد خريخت، تصير صورية أكثر.
المحطة المفتوحة، أحلى كتاب قريته شنو؟
قصائد لأحمد شوقي، فكان كلش مؤثرة يعني قصائدها، خاصة رفع الهمة للشاب العربي
بالشعر؟
الشعر والله لا أكيد هو كل إلى محبينه، كل شعبي إلى محبينه والفصحى إلى محبينه، بس أنا أحب يعني الفصحى.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، إما تبعت التحيات
الأهلي بالعراق، خالي محمد علي، خالي نعمان، خالتي جاهدة، خالتي آمنة، وباقي خوالي وخالاتي وأولادهم.
محطة تحياتي، إما تبعثين تحياتك
الخالات والأخوال والجوارين، فتحياتي لهم ولكل عراقي أصيل.
إما تبعث تحياتك للعراق؟
والله إلى كل العراقيين طبعا، لديالة وخاصة إلى الوالدة العزيزة أم الحجية هناك، ولا كل الأهل والخوال، واتمنى لهم السلامة واطفاء نار الفتنة إن شاء الله بالعراق.
كولاج. أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.